SBS عربي 24.
حقيقة التطريز الفلسطيني هو عبارة عن استمرار للهوية الفلسطينية، يعني مثل ما أنت بتعرفي 90% من الشعب الفلسطيني تهجر عام 1948 من بلاده حتى تنشأ دولة إسرائيل، وخسرنا كتير كتير طبعا، غير الأرض وغير البيت وغير الجنينة وغير المعيشة والدكانة والمدرسة والشو بدي أقول لك، خسرنا كل شيء. وكان من الصعب طبعا لأنه الناس تهجروا تحت ظروف كتير كتير صعبة من الحرب، كان من الصعب أنه ياخدوا معاهم أي من تراثهم. يعني أنا معمارية، ما كانش واحد بيقدر ينقل بيته ولا حجره. وبالنسبة إلي التطريز هو الشغلة من الشغلات القليلة اللي قدروا الفلسطينيين ينقلوها. تهجر التطريز مثل ما تهجر الشعب الفلسطيني، بس مثل ما أنت بتعرف التطريز كل منطقة له ألوانه وله التصاميم والزخارف تعونه، وهذا كان شغلات اللي الفلسطينيات بالمهجر قدروا يستمروا فيه. فبالنسبة إلي هو استمرار للشخصية الفلسطينية بالرغم من تهجيرها إلى كل أنحاء العالم. والفيلم بروي حقيقة النساء الفلسطينيات في المخيمات في لبنان، في مؤسسة اسمها إنعاش المخيم، أنشئت خصيصا لحماية النساء في المخيم وظروفهم الصعبة في الوضع اللبناني اللي ما بيقدروا يشتغلوا فيه في كتير من الأشياء. وهذا عبارة عن استمرارية للتراث، بس أهم من هيك هو دعم المرأة، لأنه مثل ما أنت بتعرف المرأة هي حاملة التراث بشكل عام، سواء من رواية من قصص. يعني كلنا بنتذكر لما ستنا بتحكي لنا القصة. فبالنسبة إلي التطريز هو استمرارية للتراث الفلسطيني، وطبعا غير النواحي الفنية اللي فيه، يعني أولا برمز لمناطق مختلفة، وثانيا هو من أجمل الفنون. يعني ممكن الواحد يحكي عن موندريان اللي هو فنان سويسري انشهر جدا لعمله في الأبستراكشن. وأنا برأيي أنه التراث، أنه التطريز من ناحية فنية كمان جميل جدا. أنا بحكي كمهندس معماري ومهتم بالفن. والفيلم عمل بشكل جميل لأنه لا يتكلم فقط عن التطريز وعن الألوان، ولكن أيضا يتكلم عن النساء اللي شاركوا في هذا المشروع. وفي مقابلات عديدة لنساء بنقدر نشوف، لأنه أيضا المرأة في العالم العربي والمرأة العربية والمرأة الإسلامية والمرأة في منطقتنا همشت وأعطيت صفات، والكثير قليل من الناس بدركوا. يعني أنا إذا بحكي لك عن أمي أو عن ستي هي قديش كانوا شخصيات قوية وشخصيات أثرت فيي، وخالتي سعاد اللي سميت على اسمها. فهذا الفيلم أيضا بعيد إلى الذهن وضع المرأة العربية الحقيقي اللي مش مهمش واللي مش معمل له ستيريوتايبينج، لأنه للأسف الغرب كتير عملوا نوع من التهميش للمرأة العربية. منشوف نساء من خلفيات مختلفة، من مستويات مختلفة، من تعليم مختلف. فأنا برأيي أنه الفيلم أهم شيء أنه يتحدث عن النساء، لأنه إحنا كتير مهمشات بالعالم كله.
فعلا دكتورة سعاد، يعني كما ذكرتي أنه الفيلم أبرز هذه الشخصيات النسائية من عدة مجالات، يعني هناك الفنانة، هناك المهندسة، الأخصائية بنفسانية، أيضا الممرضة، المحامية، وأيضا كما ذكرتي النساء اللي يقومن بالتطريز أنفسهن يعني في المخيم. حضرتك دكتورة سعاد مهندسة معمارية، وقد ذهبت إلى فلسطين عام 81 من أجل إجراء بحث أو دراسة عن المباني، عن العمارة الفلسطينية، وبقيت هناك. قمت بتأسيس مؤسسة رواق من أجل الحفاظ على المباني التاريخية الفلسطينية. ياريت بتخبرينا عن هذا الجزء من حياتك وعن قصة 420 قرية اللي هدمت.
حلو. أنا حقيقة أهلي من بابا من يافا وأمي سورية من دمشق، وهجروا سنة 48 من القدس، فأصبحنا لاجئين في رام الله أولا ومن ثم في عمان. أنا ولدت تكنيكلي من دمشق ولكني ربيت في عمان أو ربيت بين عمان ودمشق وين بيت جدي وبيروت وين كان عندنا قرايب. فيمكن يعني شخصيتي أو الايدنتيتي هويتي هي هوية عربية أكثر من إنها هوية فلسطينية، ولكن سياسيا طبعا هويتي فلسطينية بسبب الأوضاع في فلسطين. اللي صار إنه سنة 81 فكرت إنه أعمل دكتوراه، وفكرت يمكن أهم شيء بالنسبة لي أعمله عن العمارة الفلسطينية، وهذا تطلب إنه أروح إلى فلسطين بتصريح مؤقت لمدة أسبوعين ثلاثة. وذهبت إلى فلسطين وتفاجئت حقيقة، كانت أول زيارة إلي، بجمال القرى في فلسطين وعمارتها. وبناء عليه قررت أن أبقى في فلسطين، ودرست في جامعة بيرزيت العمارة، وهكذا بقيت هناك. وبسبب اهتمامي بفلسطين وخاصة بالعمارة وفي الطبيعة، قررت أن أنشئ مركز اسمه رواق سنة 91 للاهتمام بحماية العمارة الفلسطينية. كنت في لبنان تلميذة بالجامعة الأمريكية، وعملنا كتاب حول العمارة في لبنان في الجمل اللبناني، وهذا كان له تأثير كتير علي، وبناء عليه قررت أنه أعمل دراسة حول العمارة في فلسطين. نتيجته أنشأت مؤسسة اسمها رواق، المركز الشعبي للتراث العمارة الشعبية، وكان الهدف الرئيسي منها هو خلق فرص عمل. يعني دائما الواحد لما بيحكي على الترميم بيفكر انه الترميم هي عملية للأغنياء، بينما احنا في رواق عملنا مشروع اسمه خلق فرص عمل من خلال الترميم. هلأ 420 قرية اللي ذكرتيها، انا وصغيرة وانا بعمان كان بابا دائما يحكي لنا عن فلسطين وعن القرى اللي تم تدميرها بالبلدوزر، يعني بين عام 1948 الى عام 1952 قامت اسرائيل باستهداف، يعني محي الهوية الفلسطينية في فلسطين، قامت بهدم بالبلدوزر 420 قرية. وهذا الرقم 420 كان عالق في ذهني، واحدة من الصور مثل ما كان بابا يوصف لي كيف بيتهم في يافا 420 قرية تهدمت، بقيت في الذاكرة. لما رجعت على فلسطين وأسست مؤسسة رواق، عملنا أول دراسة هو يجب أن نعرف ما نملك من ممتلكات ثقافية. عملنا بحث، وللمفاجأة الكبرى بالنسبة إلي كانت عدد القرى التي تم مسحها في ما تبقى من فلسطين بالضفة الغربية وغزة، عددهم 420 قرية. ومن هنا بدأت بالنسبة إلي المهمة، بأن الإسرائيليين محوا عن الأرض 420، ومن واجبي ومن واجب المؤسسة هاي أن تحمي 420 قرية. وهكذا كان، هذا كان هدفنا الحقيقة، ولا يزال. اشتغلنا مئات من المراكز الثقافية، بنهتم بالثقافة، لأنه أنا برأيي أنه الثقافة هي من أهم القضايا لحماية الشخصية الفلسطينية والهوية الفلسطينية.
دكتورة سعاد، يعني ما هو برنامجك هنا في أستراليا؟ أنت ضيفة على المهرجان الفلسطيني لهذا العام، هل لك نشاطات أخرى؟
حقيقة لا، أنا يعني هون مشان موضوع المهرجان الفيلم الفلسطيني اللي رح يكون في سيدني وفي ملبورن وعدد أخرى من المدن. سأذهب ل بعض المدن هذه لتقديم بعض الأفلام، ولكن أنا هنا في مهمة حول الفيلم. في السابق طبعا دعيت إلى سيدني بسبب كتابي شارون وحماتي ككاتبة، ولكن هذه المرة سأركز على موضوع كوني واحدة من الشخصيات اللي موجودة في فيلم ستيتشينج باليستاين.
تتوقعين له ردود فعل وأصداء كبيرة في العالم؟
نعم نعم نعم، حقيقة، لأنه مثل ما حكيت لك، يعني المخرجة وجدت طريقة جميلة جدا في عرض موضوع التطريز الفلسطيني إلى أبعد بكثير، مثل ما هو سمت ستيتشينج باليستاين، يعني زي ما تقولي يعني وصلت النقاط بين المدن المختلفة. يعني حتى بالفيلم في خارطة بتورجي كل واحد من هاي النساء كيف كانوا. انتشرنا للأسف، يعني الإسرائيليين في خلق دولة إسرائيل تجمعوا من كل أنحاء العالم، بينما أدى نشوء هذه الدولة إلى ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني إلى نقاط مختلفة. فالفيلم ستيتشينج باليستاين هو إعادة ربط هذه النقاط اللي انتشرنا فيها. يعني احنا أصبحنا شعب في الشتات، يعني الشعب الفلسطيني أكثر شعوب العالم فيها مأساة الشتات في كل أنحاء العالم. وأنا برأيي الفيلم قدر أنه يعمل وصلة ستيتشينج، أنه زي التخيط بين هذه النقاط اللي من خلال سرد قصص نسائية أو حياة نساء نجد كيف تم تشتيت الشعب الفلسطيني.
نعم، كما ذكرتي يعني من اللافت للنظر والمثير للاهتمام هذه الزاوية من الفيلم، يعني كل النساء إما ذهبنا إلى بيروت أو عمان أو دمشق ومن ثم إلى دول العالم المختلفة، ومن كنا يعني من عدنا إلى فلسطين نفسها لأنه روحكم يمكن الروح هناك.
حقيقة يعني شوفي لما الواحد بعيش بالشتات دايما دايما، يعني أنا عشت في عائلة نسبيا مرفهة معلمة ما مرتاحة في عمان، لكن دائما بينقص الواحد، يعني الإنسان بطبيعته يبحث عن العدل، وقضية فلسطين هي قضية إجرام بأنه شتت شعب كامل، فبتم الواحد حاسس حاله ناقص إلى أن يتم قدرته على عودته إلى مكانه، وخصوصا أنه في عملية قصرية، يعني في كتير ناس من العالم بيهاجروا بس دائما بيكون عندهم إمكانية أنه يركب الطيارة ويرجع على بلده، بينما 50% من الشعب الفلسطيني موجود بالشتات وليس له، يعني إسرائيل ما بتسمح له ما بتعطيه إمكانية أنه يرجع، هذا غير طبعا كل العرب اللي ما بيقدروش يزوروا فلسطين. فأنا برأيي أنه وضع فلسطين وضع خاص من هذه الناحية، بأنه إحنا من يعيش في فلسطين معزول ومن هو في الخارج لا يستطيع الوصول، فكلمة الشتات حقيقة تنطبق على الشعب الفلسطيني للأسف.
إذن ننتظر مشاهدة هذا الفيلم الذي جاء بعنوان Stitching Palestine، واللي بيحمل يمكن هذا العنوان بمعنيه، يعني كما ذكرتي حضرتك تطريز اللي هو يعني وصل هذه القطب مع بعضها البعض، وأيضا وصل هذه الحياة المشتتة بين هنا وهناك للنساء اللواتي شاركنا في هذا الفيلم والذي سيكون في افتتاح الفيلم الفلسطيني.
نعم، بحب أذكر طبعا أنه هناك أعداد كبيرة من الأفلام، يعني هذا واحد من الأفلام حكينا عنه لأنه أنا موجودة فيه، ولكن في عشرات من الأفلام الأخرى اللي أتمنى على الجمهور الموجود في المدن المختلفة من أستراليا أن يحضر إلى هذا المهرجان الهام، لأنه أنا برأيي نحن الفلسطينيين السينما والفن والعمارة والرسم والمسرح وجميع أشكال الفنون هي محاولة للحفاظ وتوصيل الكلمة للعالم، يمكن ما درناش كشعب فلسطيني لحد الآن نوصلها عن طريق النضال السياسي، ولكن أنا أجد أن النضال الثقافي هو من أهم عن طريق الموسيقى والفيلم مثل ما ذكرت، فأتمنى أن نراكم جميعا في هذه في هذا المهرجان.
شكرا لك، وأيضا نتمنى لك وللمهرجان شكراً. وللفيلم كل التوفيق. شكرا دكتورة سعاد العامري.
شكرا إيمان، شكرا جزيلا.
هل تريدون الاستماع لمزيد من القصص كهذه؟ اشتركوا في بث برنامجنا المنتظم البودكاست على الآيتيونز.